المتجدد حول قصة في القرآن الكريم. وقصتنا اليوم إن شاء الله تعالى هي قصة هاروت وماروت التي ذكرها الله تعالى في سورة البقرة في قرآننا العظيم. وكانت هذه القصة في أيام متقدمة عن بني إسرائيل، ووقع في فتنتها بنو إسرائيل، فلذلك ذكرت ضمن أحداث قصتهم وحياتهم مع سيدنا موسى عليه السلام. هاروت وماروت ملكان أرسلهما الله تبارك وتعالى إلى الناس، وأنزلهما في أرض بابل، وأنزل عليهما علما يعلمانه للناس من باب إيجاد الشر والخير، حتى تتحقق قضية الاختيار بالنسبة للإنسان في الطاعة والمعصية، فعل الخير أو فعل الشر. بنو إسرائيل فتنوا بذلك حيث كانوا يتركون التوراة ويتبعون هذا العلم الذي أنزله الله كشر في الدنيا، ونزل الملكان يعلمان الناس ويحذرانه منه على أنه شر. تعالوا معنا لننظر ماذا قال الملكان عن هذا العلم، وكيف كان يخاطبان أهل بابل بالعراق حيث منزلهما، كيف كان يخاطبان الناس بهذا العلم ويقولان لهما ما يحذرهما من العمل به.
يا أهل بابل، إن الله ابتعثنا إليكم لنبتليكم ولنختبركم، نعلمكم السحر الذي قد تنفعون به وقد تضرون به، فأي ضر وقع على الأرض فقد خرج منكم وقد استحققتم عقوبة الله تعالى، فافطنوا لذلك، إنما نحن فتنة فلا تكفرون.
هكذا كان الملكان يبلغان رسالة من الله عز وجل للناس، ويقولان لهم إنما نحن فتنة فلا تكفر. أي واحد يعلمونه يقولون له هذه الرسالة، هذا العلم فتنة، تعلمه من باب معرفة الشيء، والعلم بالشيء ولا الجهل به. وكان كثير من الناس ومنهم سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه. نزل الملكان، ونزول الملائكة بين الناس لا يكون بالصورة الملائكية، فالبشر لا يطيق رؤيتها، فعلى المعروف من ذلك أنهما تشكلا بشكل رجلين، وناديا في أهل بابل ليعلمانهم هذا العلم الذي ينبغي أن يحذروه، وإن لم يتعلموه وإن لم يعرفوه ربما وقع فيه الناس. وقوة الإيمان وعظمة الإيمان في أن أعرف الطاعة فأسارع إليها، وأعرف المعصية فأتباعد عنها. بنو إسرائيل كانوا ممن سمعوا عن هذا العلم ووقعوا فيه، وقعوا فيه وقوعا عظيما خطيرا بشعا، ذلك لأنهم آثروه وأخذوه بديلا عما أنزل الله إليهم مع موسى عليه السلام من التوراة العظيمة. منهج رباني، كلام إلهي، هدي ينزل من السماء، فكيف تتركونه؟ تركوه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. كانت الشياطين من الجن والإنس قد افتروا على سيدنا سليمان عليه السلام، وهو من أنبياء بني إسرائيل، وكان له ملك عظيم خطير لم تر الدنيا له مثيلا، لا قبله ولا بعده. فلما رأوا من عجب هذا الملك ادعوا أن سليمان عليه السلام كان يحكم مملكته ويدير هذا الملك بالسحر والتعاويذ السحرية، وكان سر ملكه في خاتم يلبسه في يده ويحرك المملكة من خلال هذا الخاتم، وبالتالي نشأت أكذوبة خاتم سليمان. ممكن تخدمني في الخدمة دي؟ ليه عم تشوفني لابس خاتم سليمان؟ الناس يردون بهذا الرد، أي أنني لا أستطيع أن أعمل هذا العمل، ولا يستطيع أحد أن يخدمك فيه إلا من كان معه خاتم سليمان فيحركه هكذا فيفعل الأعاجيب. هذه أكذوبة. إنما كان سيدنا سليمان عليه السلام ملكا ونبيا، وسخر الله له ملكا عظيما جدا، يتحرك هذا الملك في طاعة سليمان طاعة لله واستجابة لأمر الله. كذب عليه الشياطين بهذه الأكذوبة، والله تعالى يبرئه منها فيقول: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. هم الذين كفروا لأنهم يعلمون الناس السحر، ولأنهم يدعون إلى اتباع السحر والعمل به. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد كما استمعنا حتى يقول: إنما نحن فتنة فلا تكفر، احذر، تعلم فقط، اعرف فقط، ولكن لا تعمل به. ولهذا أفتى كثير من العلماء أن تعلم السحر جائز ولكن العمل به حرام، بينما قال آخرون إن تعلم السحر لمن لم يملك أمر نفسه حرام، لأني إن كنت ضعيفا أمام نفسي فطالما في يدي هذا السلاح فلا آمن على نفسي من اتباعه وأخذه وإضرار الناس به، لذلك لا يتعلمه إلا من أحكم أمر نفسه وضمن من نفسه أنه لن يستعمله أبدا حتى لا يقع في الفتنة كبني إسرائيل. إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. من آثار هذا السحر ومن أضراره أنه يفرق بين المرء وزوجه، وذلك بتفسير بسيط، حيث إن السحر الذي هو السحر مجرد تخييل، بمعنى أن يسخر الساحر جنيا شيطانا فيأمره ويطيعه الجني، يذهب فيما بين الزوجين فيقف بينهما وهو خيال ليس له جسم لأنه روح وهواء لطيف، فيظهر ما بين الزوجين فيري الزوجة زوجها بصورة قبيحة، تيجي تبص لجوزها كده تلاقي وش حيوان مفترس أسد أو نحوه، أو حيوان قبيح أو وش متلخبط، فيترى في زوجها صورة مخيفة أو مرعبة أو قبيحة فتبغضه. وكذلك إذا نظر الزوج إلى زوجته هذا أو ذاك ويحدث بينهما مشكلات، وذلك لمن ضعف إيمانه وانقطع عن ذكر الله تبارك وتعالى، يؤثر فيه هذا السحر وربما يضره بعد قدر الله تبارك وتعالى. إنما من اتصل بالله واستعان به وتوكل عليه وقوي قلبه بالإيمان فلا يستطيع الجن كلهم أن يضروه بشيء إلا بشيء قد كتمه الله تعالى عليه. ولكن من آثار السحر هذا، فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. لكن هل السحر يضر؟ أبدا، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، هو سبب للإضرار يصلح ليضر، ولكن هل أثره واقع لا محالة؟ طالما عمل لي سحر فلا بد أن ينفذ في، كلا أبدا، إلا أن يشاء الله، كما قال ربنا في القرآن: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ولهذا قال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد، مهما علوا في السحر، مهما بعدوا في السحر، مهما كانوا متمرسين، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. هذا السحر ضار حتى للساحر نفسه، أول من يعاني من ضرر السحر هو الساحر، أكثر الناس تضررا بالسحر هو الساحر، لأن ضرره في أنا حين يعمل لي هذا بقدر الله، ولو قدر الله لي السلامة لن يضرني أحد أبدا، إنما الساحر يتضرر حيث إنه لا يستطيع أن يطيع الله، ف فالشياطين تمنعه. كذلك يضر لأنه دائما مشتغل بأمر حرام وقد كفر، ولذلك حده أن يقتله الحاكم، يأمر الحاكم بقتله وقطع رقبته حتى يريح الناس من شره. وهذا يضره ضررا بالغا، فلو كان في السحر نفع للساحر الصانع لهذا لكان قد نفع نفسه. تجدون السحرة يعيشون في مغارات مظلمة منتنة قميئة قبيحة، لا يملك لحظة طيبة يعيشها في حياته. هذه قصة الأمر وقصة الملكين هاروت وماروت، قد قصصناها، وبعد فاصل قصير نعود إلى حضراتكم إن شاء الله لنستقي العبرة منها، وماذا نستفيد من هذه الأحداث التي يذكرها الله لنا في القرآن، كما اتفقنا أن القصة يقصد بها العبرة. فاصل قصير ونعود إليكم بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قصص القرآن فيها عبرة للموقنين، حكمة الله تجلت في هلاك الظالمين.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا.
يا لائمي فيها والصحابة نلت من عتبك الأطر، كيف تنهى عن حب قوم هم السمع والبصر وهم سادة الورى وهم صفوة البشر؟ فأبو بكر المقدم من بعده عمر ثم عثمان بعده وعلي على الأثر.
ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إنه على كل شيء قدير.
قصص القرآن فيها عبرة للموقنين، حكمة الله تجلت في هلاك الظالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم فأهلا بكم. كانت هذه قصة الملكين هاروت وماروت. تعالوا إلى هذه القصة في هذه الآية من سورة البقرة لنستقي منها دروسا تنفعنا في حياتنا. أولا، تعلمنا من هذه القصة أن بني إسرائيل قوم حملوا رسالة عظيمة فلم يحملوها، حتى صاروا كالحمار يحمل أسفارا لا يدري ما فيها، كما قال الله تعالى في سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم. هل ترضى لنفسك أيها المسلم الكريم، أختي المسلمة، هل ترضوا لأنفسكم أن تكونوا في هذا المثال؟ هل ترضوا لأنفسكم أن تكونوا مثل هؤلاء القوم؟ يأمرنا الله تعالى بالأمر فلا نطيع، يحملنا رسالة فلا نحملها، نتركها وراء ظهورنا ونقبل على أهواء وعلى هواجس وعلى خرافات وخزعبلات، على طلاسم غير معروفة وأرقام غير معدودة. هذا جهل عميق وجهل قبيح وتضحية بالشيء الغالي العظيم في مقابل ثمن قليل. فلنستفد هذا الدرس، لا تتركوا دين الله أبدا، لا تهملوا القرآن، لا تهملوا السنة، فهذه رسالة الله التي شرفنا بها. ومن لم يتحمل رسالة الله فهذا مثله مذكور في القرآن، كمثل الحمار يحمل أسفارا، ليس كمثل الحمار مطلقا، فالحمار حيوان يؤدي دوره في الحياة كما كلفه الله تبارك وتعالى، لا يقصر فيه ولا يحيد عنه، وإنما هم في هذه الحالة كمثل الحمار في حالة معينة وهو يحمل فوق ظهره كتبا، فهو لا يميز فيما نعلم، لا يميز بين كتاب وتراب، هذا حمل وهذا حمل، يأخذه من صاحبه ويبلغ به مقصده. هل يرضى عاقل لنفسه أن يكون مثل الحمار؟ إذن لا نفرط في دين الله، لا نستهن بالكتاب والسنة والدين، فهذا شرف عظيم، تاج شرف شرفنا الله به في الدنيا ويشرفنا ويرقينا به يوم القيامة في الآخرة، ألا فعظموا القرآن والسنة. كذلك أدركنا من هذه القصة أن بني إسرائيل قوم بهت، يعني أهل بهتان، أهل كذب، لقد كذبوا على نبي الله سليمان عليه السلام، لقد كذبوا على مملكته ونشروا هذه الأكذوبة وعيشونا معهم في خيالات وأكاذيب، وهي قصة خاتم سليمان، هذا ليس صحيحا، بل افتروا على سليمان افتراءات قبيحة ما تليق أن تكون مع نبي الله. ومن ذلك أنهم قالوا كان سليمان إذا دخل الحمام خلع الخاتم، لأن عليه نقش كريم من أسماء الله أو نحو ذلك، فيخلعه ويعطيه لجارية تنتظره عند باب الحمام، فإذا خرج أخذه ولبسه أو لبسه وجلس على كرسيه ليحكم مملكته. ذات يوم الشيطان تمثل له في صورة الجارية، ووضع سليمان الخاتم في يد الشيطان وهو في صورة الجارية دون أن يدري من هذا، ثم خرج فإذا بالجارية غير موجودة، لكنها كانت شيطانا، فذهب هذا الشيطان بالخاتم وسليمان في الحمام وجلس على كرسي الملك وأخذ الملك من سليمان، وصار الناس لا يعرفون سليمان، تنكروا له، يقول أنا الملك، أنا سليمان، أنا كذا، ويضربونه ويهينونه، وإنما اتخذوا الشيطان ملكا لأنه هو الذي معه سر الملك. هذه كلها أكذوبات خطيرة دسوها لنا في الكتب ونشروها بين الناس حتى نعيش أمثالهم في خرافات وخزعبلات لا أصل لها. لذلك ينبغي أن نعرف عن هؤلاء القوم أنهم كذبة، أنهم أهل بهتان وافتراء، إن كانوا أو إذا كانوا قد كذبوا على سليمان الملك النبي، ابن الملك النبي سليمان بن داود عليهما سلام الله، إذا كانوا قد كذبوا على هذه الشخصية العظيمة في الدنيا والآخرة، فكيف يتعاملون معنا؟ هل يصدقون معنا؟ إذن تأمن جانبهم، تحذر منهم، لا تصدق كل كلامهم، وكثير من كلامهم لا فائدة فيه، لا يضر ولا ينفع، كلام كعدمه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني لا تصدقوهم ولا تكذبوهم فيما ينقلون لكم إلا ما خالف دينكم فلا تصدقوه ولا تأخذوه، إنما كلام آخر من قصص ونحوها فخذوا هذا الكلام وقولوه لا حرج، طالما لا يضر ولا يعارض ما عندنا من قرآن وسنة وأحكام، فكلامهم لا قيمة له، يقال أو لا يقال كلام يستوي في هذا وذاك، هم قوم بهت. استفد معي أخي الكريم، أختي الفاضلة، استفيدوا من القرآن وهو يقص علينا هذا القصص العظيم، حيث بيّن الله لنا أنه أنزل الخير والشر، أنزل الضر والنفع، فأنت مخير ولست مسيرا فيما ستحاسب عليه. لذلك خلق الله لك هذا وذاك وتركك لاختيارك بعقلك وتمييزك على قدر إيمانك وحبك وقربك من ربك تختار. ما رأيك في السحر؟ هو علم لذيذ ظريف، ولكن هل تقوى عليه؟ أو أنك إذا حضر الجني أصابتك دهشة ووقفت حائرا لا تستطيع أن تحدث هذا الجني أو تكلمه أو تكلفه بما تريد. كثير من الشباب للأسف يجربون هذه المسائل ويتلون عزائم السحر وهم لا يعرفون فيها شيئا، فإذا حضر الجني أصابتهم دهشة كبيرة فلا يكلفون الجني بشيء، فيظن الجني أنهم يلعبون به، كما تنادي على واحد يا فلان يا فلان فيأتيك فلا تكلمه، إذن أنت تلعب به وتعبث معه، وقد يكون ممن لا يلعب معه ولا يعبث بحاله فينقلب عليك بالأذى، فالشيطان هذا يؤذيهم إيذاء عظيما جدا. احذروا العمل بالسحر، احذروا. إنما الإنسان مخير ليختار بعقلانية وليختار بحكمة، يختار الخير، أما الشر والضر فلا داعي له، إنما يختار فقط الخير الذي ينفعه أو ينفع من حوله. هذا المسلم الواعي، وعلى هذا يربينا القرآن ويعلمنا الرحمن سبحانه وتعالى. فالسحر ممكن تعلمه لمن يأمن على نفسه الفتنة، ولكن لا ينبغي العمل به أبدا ولو على سبيل التجربة، فإن هذا حرام وكفر والعياذ بالله تعالى. أنت مخير، خيرك الله وخلق لك هذا وهذا، فإذا وقعت في معصية فبفعلك، وإذا وقعت في شر فباختيارك، وإذا عملت حسنة وارتقيت بها فبحسن اختيارك وسداد رأيك. أنت المسؤول عن أعمالك التي ستحاسب عليها يوم القيامة عند الله عز وجل. لكننا مسيرون في أن يغلبنا النوم، في أن نحس بالجوع، في أن تطلع علينا الشمس، في أن يأتي علينا الليل، هذا نحن مسيرون فيه رحمة بنا، لكن ما سنحاسب عليه هذا هو الذي نخير فيه، فأنت تختار ما يدخلك الجنة أو ما يدخلك النار، فاحذر من النار. أحبتي في الله، في هذه القصة العظيمة نتعلم درسا مهما، وهو أن السحر ليس فيه نفع أبدا، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وواقع السحرة يدلنا على ذلك. لم نرى ساحرا يسكن فيلا ولا شقة كريمة في عمارة مع الناس، ولا يدخل المساجد الطاهرة الطيبة فيها السكينة والرحمة، إنما هو في مغارة مظلمة كئيبة المنظر، فيها دخان ودخن، لا رؤية ولا شيء، إنما شرر ناره وأضرار شيطانه هذا فقط، وهو يدخل في هذه الغرفة أو هذه المغارة لا يخرج منها. وبعض من فتش عن السحرة من المسؤولين وقبض عليهم وجدهم كما نشروا ذلك أيضا على شاشات التلفاز في بعض البرامج، وجدوهم يجلسون وينامون في أكوام من المزابل والعياذ بالله. شيطانه يريد هذا، شيطانه يأمره بهذا. من السحرة من يتوضأ باللبن، من يطأ المصحف بقدمه، المصحف الشريف. من السحرة من يسجدون لغير القبلة، من في غير القبلة إلا الشيطان، إنما من استقبل القبلة فقد استقبل الرحمن وأقبل عليه سبحانه وتعالى. لذلك احذروا من السحرة، فالسحرة لا خير فيهم ولا نفع حولهم، ولو كانوا نافعين والله لنفعوا أنفسهم، إنما هذه حياتهم كما ترونها في مجاهل وغيابات بعيدة، لا يخالطون الناس، يحرمون من دخول المساجد، فشيطانهم لا يقوى على دخلة المسجد. إن دخول المساجد يؤلم الشياطين ويحرقهم، ولذلك يمنعونه من ارتياد المساجد ومن الصلوات ومن الوضوء وغيرها من الطاعات. هذا حال السحرة. لذلك لا تأتي ساحرا ولا تسل كاهنا، فهؤلاء جهلة لا يعرفون شيئا. إنما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فلم يصدقه فيما قال، يعني خرج من عند الساحر يقول والله ده رجل نصاب، رجل كاذب ما يعرفش حاجة، أهو بيبكش على الناس، بهذه الحال دخل عنده وخرج يكذبه، لا تقبل منه صلاة 40 يوما. يصلي وصلاته كعدمها، لا بد أن يصلي لأن الصلاة واجبة فريضة، ومع ذلك لا تقبل صلاته، يحرم من ثوابها. وفي رواية: فمن صدقه أو فإن صدقه فيما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فقد أنزل في القرآن وعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام في السنة أنه لا يعلم الغيب إلا الله، فكيف تصدق يا أخي أختي المسلمة، كيف تصدقون أن الساحر بشياطينه يعلمون الغيب؟ إن سليمان عليه السلام كان قد سخر الله له الجن وقضى الله عليه بالموت وهو قائم متكئ على عصاه، ظل قائما هكذا ميتا فترة طويلة الله أعلم بمداها، والشياطين تعمل له في بناء وغوص في البحار وغير ذلك عملا شاقا شديدا، ولا تشعر أنه قد مات مع أنه واقف ثابت لا تعرف أنه مات. هذا غيب حاضر أمام أعينهم، غيب لأن روحه سلبت لكن جسمه لا يزال قائما، وحاضر لأنهم يرون سليمان ومع ذلك ما عرفوه، فما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فكيف وقد جاهلوا الغيب الحاضر، كيف يعلمون الغيب الغائب؟ لا تصدق هذا، والسحر كفر والساحر كافر، نعوذ بالله منه ومن أضراره ومن شرره، ونسأل الله أن يوفقنا للحق وأن يلزمنا به. أحبتي الكرام، إلى لقاء إن شاء الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
دعاك من وهم وزيف وخيال الساذجين، أحسن القول جميعا قول رب العالمين.
قصص القرآن فيها عبرة للموقنين،
حكمة الله تجلت في هلاك الظالمين،
وابتعاث الرسل تترى
رحمة للعالمين.
تملأ القلب خشوعا وثباتا ويقين،
فاملأ القلب خشوعا وثباتا